بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: فإن أنكرت هذا أي ما سبق ذكره من أحوال أولئك القبوريين المعتقدين في الأموات، قال: فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة قد ملأوا الأقطار الإسلامية، فاعمد إلى أهل كل مذهب وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم. كان الإشارة في قوله فإن أنكرت هذا إلى الكلام الأخير الذي ذكره من فشو التقليد والتعصب الذميم للمذاهب والأفكار، وتجاوز ذلك إلى مستوى التضليل والتبديع والتفسيق والتكفير للمخالفين لمن خالف ذلك المذهب الذي يتعصب له المتعصبون من أهله. يقول هنا: فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة قد ملأوا الأقطار الإسلامية، فاعمد إلى أهل كل مذهب وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قاله الله أو رسوله، وانظر بماذا يجيبونك. يعني يقول: إذا أنكرت وجود التقليد انظر إلى أصحاب المذاهب الآن، ثم اذهب إلى مسألة من المسائل التي اجتهد فيها ذلك الإمام المقلد في ذلك المذهب وخالف الدليل، ثم انصح أهل مذهبه وقل لهم: هذا القول الذي قال به إمامكم يخالف الدليل، وانظر ماذا سيكون جوابه. قال: وانظر بماذا يجيبونك، فما أظنك تنجو من شرهم. صحيح. ولا تأمن من معرتهم، وقد يستحلون بذلك دمك ومالك. نعم، قد يستحلون دم الشخص لأنه خالف المذهب، وأورعهم من يستحل عرضك وعقوبتك، يعني هذا الورع منهم الذي ما يستحل الدم لكن يقول يعاقب، وهذا يكفيك إن كان لك فطرة سليمة وفكرة مستقيمة. ثم انظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين ورفضوا الباقين، بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة. هذا قول البعض من أصحاب المذاهب، يقولون: ما أجمع عليه الأئمة الأربعة فهو الحق ولا يجوز خلافه. وهذا الكلام غير صحيح، الأئمة الأربعة هم من علماء المسلمين، من أئمة الدين، لكن ما أحاطوا بكل شيء علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهناك أئمة من أئمة الدين من كانوا في عصرهم وممن قبلهم، فليس الحق محصورا في المذاهب الأربعة. فقول من يقول بأنه إذا اجتمع الأئمة الأربعة على مسألة أو على قول فهو الحق ولا يجوز خلافه، قول غير صحيح. الأصل أن الحق ما دل عليه الدليل، سواء وافق قول الأئمة الأربعة أو لم يوافق. قد تجد الأئمة الأربعة مثلا يقولون بقول في مسألة والصواب خلاف قولهم، وهناك في أزمنتهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي وهكذا أيضا من التابعين فقهاء السبعة، هؤلاء أئمة فقد يخالفونهم في بعض المسائل. قالوا: أن الحجة قائمة بهم، مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علما منه فضلا عن العصر المتقدم على عصره والعصر المتأخر عن عصره. لا شك أن العلماء يتفاضلون في العلم، وهناك من هو أعلم من الأئمة الأربعة ممن كان قبلهم، عندك على سبيل المثال فقهاء السبعة، وعندك أيضا الصحابة رضي الله عنهم. ما أحد يستطيع أن يقول إن الشافعي أعلم من أبي بكر أو عمر. نعم، فإن الأئمة الأربعة كانوا في أزمنتهم، وهناك في زمنهم من هم علماء مثلهم، وهناك ممن هم قبلهم من هم أعلم منهم، فليس الحق محصورا في أقوالهم. وهذا الذي كان الأئمة الأربعة أنفسهم ماذا يحاربونه، أي هذا القول، ويدعون إلى اتباع الحجة ونبذ التقليد. الفقهاء السبعة ذكرناهم في دروس ماضية، فقيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. ذكرناهم فيما مضى، لعلك تجدهم في دفترك إذا فتشت. قال: وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس. ثم تجاوز ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم، يعني الاجتهاد حصروه في الأئمة الأربعة، غيرهم لا يجوز له الاجتهاد. هذا قول المقلدة، بل هو مقصور عليهم. تأمل في هذا الكلام وانظر في كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد هو أحد الأئمة الأربعة، ومع ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا. من أين أخذ الإمام أحمد وغيره؟ من الكتاب والسنة، أخذوا من الأدلة. الإمام أحمد يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا، أي من الكتاب والسنة، على فهم الصحابة ومتبعهم بإحسان، على فهم سلف هذه الأمة. قال: وهذا يعرف كل من يعرف أحوال الناس. ثم تجاوز ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم، حصروا الاجتهاد في الأئمة الأربعة، بل هو مقصور عليهم، فكأن هذه الشريعة كانت لهم لا حظ لغيرهم فيها، ولم يتفضل الله على عباده ما تفضل عليهم. قال: وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى إن كانت كثرة باعتبار علمهم، يعني إذا كان لهم مزية باعتبار كثرة علمهم وزيادته على علم غيرهم، فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم، فإن في أتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل، أعلم منه في بعض الجزئيات في بعض المسائل ونحو ذلك. وقد يوجد، فضل الله واسع، قد يوجد. قالوا في شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: فاق كثيرا ممن قبله من الأئمة، كان الكتاب والسنة بين عينيه يأخذ منهما ما شاء. نعم، فكيف بمن لم يكن من أتباعه من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم؟ وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم، فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعا منهم. لا ينكر هذا الأمر إلا من لم يعرف تراجم الناس وكتب التواريخ. وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهم، فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون أقدم منهم عصرا بلا خلاف، وهم أحق بهذه المزايا ممن بعدهم، لحديث: خيركم قرن والخير القرون. ظاهر لفظ خير القرون لم تصح، وإنما خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وجاء أيضا خير الناس. وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فما هو، أو لأمر شرعي فأين هو؟ على كل الأئمة الأربعة كان لهم تلاميذ وأتباع حملوا علمهم ونشروا فقههم ودونوا أقوالهم، فلذلك اشتهروا. وإلا فهناك أئمة أيضا غيرهم في أزمنتهم وقبلهم كانوا مجتهدين، وكان لهم أيضا مذاهب بعضهم، وذلك يقولون في تراجم بعض الأئمة، يقولون: كان له مذهب فانقرض، يعني كان له أتباع يأخذون بأقواله يكتبونها، نعم، ويهتمون بفتاويه واختياراته، لكن قرضت مذاهب كثير من الأئمة، وبقي مذاهب هؤلاء الأربعة. وهناك أيضا بقيت أقوال لغيرهم، لكن كمذاهب انتشرت في الآفاق، يعني لم يبق إلا المذاهب الأربعة كمذاهب قوية انتشرت في الآفاق إضافة إلى المذهب الظاهري. نعم، ومع ذلك فلا يقلد مذهب من المذاهب، يؤخذ بجميع ما في ذلك المذهب من الأقوال، وإنما الأصل هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة، ويؤخذ من أقوال أصحاب المذاهب ما وافق الدليل. أما أن الشخص يتعصب لمذهب من المذاهب ويأخذ جميع الاختيارات ذلك الإمام وأقباله فهو بشر غير معصوم. قد تذكرنا فيما مضى تلك الأبيات التي يقول صاحبها: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم. الطلاء يعني النبيذ، كان أبو حنيفة يجوز شرب النبيذ حتى وإن أزبد ظهرت الرغبة فيه، وهذه من أخطاء أبي حنيفة رحمه الله رد عليه أهل العلم. فالنبيذ إذا أزبد ظهرت الرغوة فيه يصبح مسكرا، يصبح خمرا، لكن أبو حنيفة اجتهد في هذه المسألة، له أجر على اجتهاده إن شاء الله، ولا يجوز لنا أن نقلده في هذا. هذا يدلك على أنه لا يجوز للشخص أن يتبنى مذهبا من المذاهب يقلده في جميع ما فيه. قال: وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، أو لحم الكلاب المحرم. الإمام مالك اجتهد فقال بجواز أكل الكلاب، مجتهد إمام من الأئمة له أجر على اجتهاده، لكن ما يجوز لنا أن نتابعه في هذا الخطأ. قال: وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. الإمام الشافعي رحمة الله عليه اجتهد في مسألة البنت من الزنا. الإمام الشافعي يقول: لا حرمة لماء الزاني، الزاني ليس لمائه حرمة، فلو أنه زنى بامرأة وحملت وأتت ببنت يجوز عنده أن يتزوج ذلك الزاني بابنته من الزنا. لماذا؟ قال: لأنه لا حرمة لماء الزاني. اجتهد الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، اجتهد في هذه المسألة والصواب خلافه، فالبنت محرمة سواء كانت من زنا أو من غير زنا. الشاهد أنه لا تكاد تجد مذهبا من المذاهب إلا هو له وعليه. فالقول بأن الشخص يقلد مذهبا يأخذ جميع أقوال ذلك المذهب قول غير صحيح، وهذا الذي عليه الأئمة المحققون. وما وجد من بعض الأئمة من الانتساب إلى بعض المذاهب، يقولون مثلا ترجمة شيخ الإسلام كان حنبليا، ترجمة كذلك ابن القيم النووي كان شافعيا، هؤلاء لم يقلدوا المذهب الذي كانوا عليه، لكنهم تفقهوا على أصول ذلك المذهب، لكن إذا بان لهم الدليل مخالفا للمذهب فإنهم يأخذون بالدليل ويتركون المذهب. انظر إلى شيخ الإسلام تيمية، كم من اختيارات فقهية يخالف فيها المذهب الحنبلي، بل يخالف الأئمة الأربعة رحمه الله، لأنه ظهر له الدليل بخلاف قوله. كون الشخص يتفقه على أصول مذهب معين ثم يأخذ بالدليل هذا لا حرج عليه فيه، أما أنه يقلد المذهب في كل صغيرة وكبيرة من غير نظر إلى الأدلة فهذا يذم وهو غير صحيح. أئمة اليمن المحققون منهم أكثرهم ما كانوا يتقيدون بمذهب من المذاهب، من المحدثين القدماء فمن بعدهم الإمام عبد الرزاق الصنعاني إمام من أئمة الحديث، قالوا لم يرحل إلى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما رحل إليه، رحل إليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهكذا عبر التاريخ إلى زمن محمد ابن إبراهيم الوزير ابن الوزير رحمه الله. كذلك من أئمة أهل اليمن ما كان يرى التمذهب أبدا وعاش وحيدا، سبب أنه كان يرى الاجتهاد وعدم تقليد لأي مذهب من المذاهب، وهو من أئمة اليمن المجتهدين. وهكذا إلى زمن الإمام الصنعاني رحمة الله عليه وهو على هذا، محمد بن إسماعيل الأمير ما كان متقيدا مذهب من المذاهب. ثم الشوكاني رحمة الله عليه، وهكذا إلى أزمنتنا هذا العلام الوادعي رحمه الله وتلاميذه على هذا الأساس. يعني على عدم التقيد بمذهب من المذاهب. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. قال ولا ننكر أن الله قد جعلهم، أي جعل هؤلاء الأئمة، بمحل من العلم والورع وصلابة الدين، وأنهم من أهل السبق في كل الفضائل والفواضل، ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم. يعني هؤلاء أئمة لا مطعن فيهم، الأئمة الأربعة وغيرهم، لكن الشأن في من يتعصب من أتباعهم، هؤلاء الذين يذمون، كذلك الذي تعصب للمذهب الحنفي وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس وأضر على أمتي من إبليس، يعني الشافعي، هذا التعصب الذي يذم، والآخر الذي قال سراج أبو حنيفة سراج أمتي، والله المستعان، هذا التقليد هو الذي يذم. أما أئمتنا فإننا نعظم نجلهم ونعظمهم التعظيم الشرعي ونحترمهم ونعرف لهم فضلهم وسابقتهم ونثني عليهم بالخير رحمهم الله تعالى. كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير أهل العلم والأثر وأهل الخير والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. لكننا نذم من يقلد من أتباعهم، من يقلدون ويتعصبون. نعم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قال والقائل إنه لا يجوز تقليد غيرهم ولا يعتد بخلافه إن خالف، ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين يخرج عن تقليدهم وإن كان عارفا بكتاب الله وسنة رسوله قادرا على العمل بما فيهما متمكنا من استخراج المسائل الشرعية منهما، فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح وتهوين الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقد للأموات. يعني كان هذا الكلام من هذا الباب، يعني أن هؤلاء المعتقدون في الأموات، هؤلاء المعتقدين في الأموات أكثرهم هم من أولئك المقلدة المتعصبين. قالوا أنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة، فإن ذلك لو كان دليلا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقا، ولكان ما يفعله المعتقدون للأموات حقا، وهذا عارض من القول أوردناه للتمثيل ولم يكن من مقصودنا. إلى الله سبحانه وتعالى.